نبينا أبو القاسم محمد وعلى سيدنا الطاهرين. المسألة السابعة. قال السيد الماتين: يجوز استئجار المرأة في الإرضاع بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها، وإن لم يكن منها فعل مدة معينة، ولا بد من مشاهدة الصبي الذي استأجرت لإرضاعه لاختلاف الصبيان، ويكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر، وكذا لا بد من تعيين المرضعة شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر. نعم، لو استوجرت على وجه يستحق أو يستحق منافعها أجمع التي منها الرضاع، لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه. وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع اختلافه من حيث السهولة والصعوبات والوثاقة وعدمها، لا بد من تعيينه أيضا. في هذه المسألة يتعرض إلى جواز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع. هنا في هذه المسألة أيضا عدة جهات من البحث. الجهة الأولى في أصل صحة هذا الاستئجار، استئجار المرأة للإرضاع أو للرضاع. أما استئجارها للإرضاع لعمل الإرضاع فلا يوجد فيه إشكال، بمعنى أنه يمكن أن يكون الإيجار تارة هنا على العمل وأخرى على المنفعة، منفعة المرأة. النحو الأول أن يكون الإيجار على عمل الإرضاع الذي هو فعل المرأة، فعل من أفعال المرأة وهو أن ترضع الولد والطفل. إرضاع الطفل عمل من قبيل الخياطة وسائر من قبيل سائر الأعمال، الخياطة والكتابة ونحو ذلك. فيملك بعقد الإجارة في هذا الشيق نفس الفعل، فعل الإرضاع الذي يصدر من المرأة وهو فعل محترم له مالية، يمكن تمليك هذا الفعل في قبال مال وثمن وهو الأجرة. وهنا لا إشكال في صحة هذا النحو من الإجارة، وحاله حال إجارة أي إنسان على أي عمل من الأعمال، حاله بابه باب الإجارة على الأعمال. والذي يكون في هذا الباب المستأجر مالكا على الأجير عمله، هنا أيضا المستأجر يملك على المرأة عملها وهو الإرضاع للطيف. النحو الثاني أن يكون الإجارة في باب المرأة للرضاع الإجارة بنحو الإجارة على المنفعة لا بنحو الإجارة على العمل. نحن فيما سبق قلنا أن هناك نحوان من الإجارة: إجارة الأعمال وإجارة المنافع والأعيان بلحاظ منافعها. فهنا يقال يمكن أيضا أن يكون الإجارة للمرأة المرضعة على منفعة الرضاع فيها، حيثية قابليتها للرضاع أو للارتضاع منها، فيكون متعلق عقد الإجارة تمليك هذه الحيثية وهذه المنفعة تملك بعقد الإجارة للمستأجر، فيملك المستأجر على الأجير هنا منفعته، وهي قابليتها لأن يرتضع منها، قابلية المرأة لأن يرتضع الطفل منها، هذه القابلية كمنفعة من قبيل قابلية الدار للسكنة. يمكن أن تكون الحيثية المملكة هذه الحيثية، وأن يكون الإيجار هنا إيجارا للمرأة بلحاظ هذه المنفعة من منافعها، فتكون يكون متعلق التمليك في هذا النحو الثاني، يكون متعلق التمليك هذه الحيثية في المرأة كحيثية وكمنفعة، نظير إيجار الدار للسكنة، حيثية سكن الدار كذلك هذه الحيثية، ونظير مثلا إيجار الشاة للانتفاع بلبنها، أو إيجار البستان للانتفاع بها بشجرها بثمرتها، هنا أيضا يكون الأمر هكذا حينئذ. هنا هذا النحو الثاني وقع فيه كلام بينهم من حيث أنه هل يصح مثل هذا الإيجار أو لا يصح مثل هذا الإيجار، والكلام الذي وقع في هذا الشق الثاني سوف يأتي في مسألة في المسألة الثانية عشرة، تعرض الماتن لوجه الإشكال هناك، الإشكال الذي ذكر هنا أشير إليه هناك، فصله الماتن هناك ودفعه، وحاصل ذلك الإشكال هو أنه في مثل هذه الموارد إيجار المرأة للرضاع، إيجار الشاة للاستفادة من لبنها، إيجار البستان للانتفاع بثمرتها، يوجد في كل هذه الموارد إشكال في صحة هذا الإيجار، من ناحية أن الإيجار عبارة عن تمليك المنفعة لا تمليك العين، وفي مثل هذه الموارد يكون المستأجر مالكا للعين أيضا، لأن المستأجر سوف يملك هنا سوف يملك اللبن مثلا الذي يوجد في الشاة في ضرع الشاة حينما يستأجر الشاة للانتفاع بلبنها، أو حينما يستأجر البستان للانتفاع بثمرتها، والثمرة أو اللبن ونحو ذلك هذه أعيان، فتمليكها إن كان بعقد من العقود كان ذلك العقد تمليكا للأعيان وهو عقد البيع، أما الإجارة التي يكون حقيقتها تمليك المنفعة لا تمليك العين، تسليط مثلا على العين وتمليك للمنفعة وللانتفاع، حينئذ لا يعقل أن يكون مثل الإيجار مقتضيا لتملك هذه العين، هذا خلاف مقتضى الإجارة وحقيقة الإجارة، لأن حقيقتها تمليك المنافع تسلط على العين وتملك المنفعة. ومن هنا لا يمكن أن يكون تملك المستأجر للثمرة الشجرة أو تملكه للحليب مثلا في ضرع الشاة، هذا التملك من باب الإيجار والاستجارة بعقد الإيجار، هذا يمكن أن يكون بيعا وذاك ليس إجارة، تمليكا لهذه الأعيان الموجودة في الخارج. فإذا أريد الاحتفاظ على حقيقة الإجارة التي هي تمليك للمنافع هذا لا يصدق في المقام، فلا تصح الإجارة من هذه الناحية، هذا وجه الإشكال في هذه الحالة الثانية. وهذا الإشكال سوف يتعرض إليه السيد الماتن في تلك المسألة، يجيب عليه بجواب سوف يأتي مفصلا، حيث يوسع هناك من مفهوم المنفعة بنحو بحيث يشمل مثل هذه الأعيان، بحيث تكون هذه الأعيان منافع أيضا ولو بنظر آخر، ويصدق في موردها عنوان الإيجار. وهذا الإشكال إنما يكون واردا في موارد إيجار المرأة أو الشاة للرضاع، المرأة للرضاع والفشاة للاستفادة من لبنها وحليبها، فيما إذا كان القصد من هذا الإيجار تملك اللبن، ولو بأن يكون هناك بأن تحلب المرأة مثلا لبنها ثم تسقي الولد. وأما إذا كان متعلق الإيجار هي هذه الحيثية لا تمليك اللبن، حيثية الانتفاع بالرضاع من المرأة، حيثية الارتضاع منها، أن يكون متعلق الإجارة حيثية الارتضاع من المرأة، هذه الحيثية لو كانت هي متعلق حق الإجارة، متعلق الإجارة والتمليك في الإجارة، لا حيثية اللبن بالخصوص، حيثية الارتضاع والانتفاع بلبنها، فذاك الإشكال حينئذ لا يترتب في هذا الفرع. أن يستحق مثلا ولي اللبن المستأجر يستحق على المرأة الارتضاع، أن يرتضع الطفل منها، هذه الحيثية إذا كانت هي الحيثية فقطع النظر عن تملك اللبن، وإن كان بعد ذلك حينما يرتضع الطفل منها قد يتلف عليها لبنها أيضا، إلا أن التمليك ليس للحليب الذي يكون في الرضاع، وإنما على نفس قابلية المرأة للارتضاع منها، حينئذ هذا الإشكال غير وارد في مثل هذه الحالة كما هو واضح. إلا أنه هنا يوجد إشكال آخر ربما يثار غير ذلك الإشكال الذي أشرنا إليه، والذي سوف يأتي في تلك المسألة 12 يتعرض إليها السيد الماتن مفصلا، وهو أنه كيف يمكن صحة الإجارة في منافع بحسب الحقيقة وبالدقة تكون أعيانا، ويرجع تمليك المنفعة فيها إلى تمليك العين، تلك حيثية من الإشكال أشرنا إليها، سوف يأتي مفصلا تعرض الماتن لها ولحلها والجواب عليها. هنا يوجد إشكال آخر يتم هذا الإشكال حتى إذا فرض أن الحيثية التي تكون متعلقة للملكية في الإجارة منفعة المرأة بعنوان منفعة الارتضاع منها والانتفاع بلبنها، هذه المنفعة إذا أريد تمليكها لا اللبن في الرأس الضارع يراد تمليكه، وإنما يراد تمليك حيثية الانتفاع وقابلية الارتضاع والانتفاع بلبن المرأة. وحاصل هذا الإشكال الآخر هو أن هذه النظرة النظرة إلى المرأة بعنوان أنها عين لها هذه الحيثية وهذه القابلية وهذه المنفعة كالدار التي يكون السكنى منفعة لها، حيثية السكنى منفعة من منافع الدار، إيجار المرأة نفسها إيجار المرأة نفسها بهذه الاعتبار بهذه الحيثية هذا يكون باطلا من جهة، لا من جهة أن متعلق الإجارة أصبح تمليك العين، لأننا افترضنا أنه المستأجر لا يملك اللبن، وإنما يملك الانتفاع والارتضاع، ارتضاع من المرأة، ارتضاع الطفل من المرأة، لا أن المستأجر يملك اللبن في الضارع. فمن تلك الناحية أفرض لا إشكال، أو حل الإشكال بأي شكل من الأشكال الأبحاث التي سوف تأتي فيما بعد. وإنما الإشكال هنا من ناحية أن هذا التصوير للإجارة لا يكون صحيحا في حق الحر قد يصح هذا في حق الأمة باعتبار أن الأمة لو كانت المرأة أمة مملوكة هذا يصح في حقها، لأن الأمة المملوكة تكون رقبتها مملوكة كعين من الأعيان، منافعها أيضا مملوكة كمنافع الأعيان التابعة في الملكية لملكية العين. حال الأمة المرضعة حال الشاة مثلا وحال الدار من ناحية أنه قد ينظر إلى الأمة بعنوان أنها عين مملوكة لها منفعة، فقد يملك المالك الرقبة فتنتقل المنافع أيضا، فقد يملك المالك المنفعة فقط ويبقي على الرقبة، وهذا هو الإجارة. يؤجر الدار يعني يملك منفعتها، يؤجر الشاة أي يملك منفعتها، يؤجر الأمة المرضعة أي يملك منفعتها المملوكة له للمالك. وأما إذا كانت المرضعة حرة لم تكن أمتان فحينئذ لا توجد ملكية لهذه المنفعة لكي يقال أنه المرأة تملك هذه المنفعة للغير، فإن الحر ليست ليس الأمة الحر المرأة الحرة ليست مملوكة بالملكية الاعتبارية، لكي تملك تستطيع أن تملك بعقد الإجارة منفعتها، وإنما المعقول هنا أنها تملك نفسها وعملها بالملكية الحقيقية التي سميناها فيما سبق بالملكية الحقيقية للملكية الاعتبارية، فتستطيع أن تملك عملها أو ذمتها مثلا للغير، أما تملك نفسها أو تملك منفعتها هذه الحيثية تملكها للغير، هذا خلاف ما هو ثابت في باب الحر من أن الحر لا يمكنه ليس ملكا لنفسه بالملكية الاعتبارية، ولا يصح أن تملك نفسها للغير، الحرة تملك نفسها أو جزء من وجودها المنفعة أيضا، هكذا حالة من هذا القبيل. وإن شئتم قلتم أن الاعتبار العقلائي في باب الأجير في باب الأحرار لا يناسب مع هذا النحو الثاني من تصوير الإجارة بأن تملك الحر تملك الحرة نفسها أو منفعة نفسها رقبتها أو منفعة رقبتها إلى الغير، تمليك المنفعة كتمليك الرقبة، كما لا يصح من الحر أن يملك رقبته للغير فيبيع نفسه للغير، أيضا لا يصح من الحر أن يملك منفعة من منافعها بحيث تكون هذه المنفعة مملوكة. هذه الصفة من صفات الحر، المنفعة القائمة برغبة الحر تكون هذه مملوكة للغير، هذا خلاف الاعتبارات العقلائية في باب الإجارة في باب الأحرار، هذا يناسب باب الأعيان المملوكة، ما لا يكون من العين المملوكة الشيء الذي لا يكون عينه مملوكة لا يمكن تمليك منافعها بهذا الشكل، ما يكون العين مملوكة كالأمة المرعى وكالدار وكالشاة والبقرة الحلوبة، حينئذ هنا بتبع ملكية الأعيان توجد ملكية للمنافع، فتلحظ منافع تلك العين بما هي منافع قائمة بتلك العين، فيمكن إيجار تلك العين بلحاظ تلك المنفعة. أما هنا حيث أن الحور والحرة رقبتهما ليست مملوكتين، لم تعتبر فيهما الملكية، لا تعتبر فيهما الملكية لا عقلائيا ولا شرعا، فلا يعقل إيجارهما بهذا النحو الثاني من الإيجار، لأن تكون منافعهما مملوكة للمستأجر ويكون المستأجر مسلطا عليهما على الحر والحرة، كما يتسلط المستأجر على الدار ويتسلط على البقرة مثلا وعلى العابد والأمة بلحاظ منافعها. هناك حيث أن العين بنفسها قابلة التمليك وبالتالي قابلة للتسلط عليها، كذلك يصح التسلط على منافع العين التي هي إيجار للعين بحسب الحقيقة. أما في الحر والحرة لعدم إمكان معقولية، لأن المملوكية في الحر في ذات الحر والحرة خلف كونهما حرا وحرة، فتكون إجارتهما بهذا النحو أيضا غير صحيحة وغير مشمولة لدليل صحة الإجارة. وإن شئتم قلتم بأن الإجارة وإن لم تكن تمليكا للعين بل تمليك للمنفعة فلا تنافي مع حرية الذات والرقبة، لكن الإجارة تسليط على العين على كل حال. الإجارة في باب الأعيان تسليط على العين بلحاظ الانتفاع، وهذا التسليط في باب الحر والحرة أيضا منافي مع الحرية. تسليط المستأجر على رقبة الأجير بأن يلحظ الأجير الحر والمرأة الحرة تلحظ كأنها عين من الأعيان، ويملك عليها صفتها وحيثيتها وقابليتها وهي قابليتها للإرضاع، هذا يستلزم تسليط المستأجر على العين المستأجرة، وبالتالي يستلزم هنا نحو سلطنة مالية، وإن لم تكن هذه السلطنة ملكية لكنه كالملكية. هذه السلطنة هنا على العين في باب الإجارة على الأعيان بلحاظ تملك منافعها، هذه السلطنة أيضا منافية مع الحرية. أدلة حرية أن الحر لا يمكن له أن يبيع نفسه، أو إذا كان هناك دليل لفظي، أو الدليل اللبي وهو أن هذا خلاف الحرية، كونه يبيع نفسه ويملك نفسه للغير خلاف خلف فرض الحرية فيه، هذا كما يمنع عن صحة بيع الحر لنفسه وتمليكه لذاته ورقبته إلى الغير، كذلك يمنع عن تمليك منفعته وتسليط الغير على رقبته، بحيث يكون الغير مسلطا على رقبة هذا الحر كتسلطه على أي عين من الأعيان حينما تستأجر هذه العين وتملك بلحاظ منافعها. هذا التسليط أيضا مناف مع الحرية، فلا يصح في باب الحر إلا الإجارة بالنحو الأول، وهو تمليك العمل، أن يملك الحر للغير عمله، أما يملك منفعته بحيث يكون على حد تمليك منافع الأعيان الذي يرجع إلى تسلط المستأجر على رقبة الأجير وسيرورة الأجير كالعين كالدار، من حيث أنها هي متعلق السلطنة والتسليط، وإن كانت هذه السلطنة ليست سلطنة الملكية وتسلط الملكية، وإنما سلطنة الحقية مثلا أي شيء نجعله، هذه السلطنة أيضا خلاف تلك الأدلة، خلاف أدلة أن الحر لا يمكن أن يبيع نفسه للغير، أو أن الحرية تنافي مع التسليط على الرقبة، تسليط الغير على الرقبة، سيكون باطلا هذا النحو الثاني أو خلاف الارتكاز العقلائي في هذه النكتة. وهذه نكتة أخرى غير تلك النكتة المشار إليها في المسألة 12 القادمة إن شاء الله في كلام السيد المعتين. فإذا قيل بأن هذه النكتة تكون صحيحة حينئذ ينحصر الإجارة في باب الرضاع بالنحو الأول، بأن تكون المرأة بأحد هذين النحوين أو بنحوين بحسب الحقيقة، إما أن تؤجر تملك عملها وهي عمل الإرضاع فيكون من باب الإجارة على العمل واستحقاق العمل لاستحقاق الذات المرأة الحرة، أو يرجع إلى تمليك اللبن، تمليك لبنها بحسب الحقيقة، والذي فيه ذاك الإشكال الذي سوف يأتي أنها لا ليس إيجارا، فإذا كانت تمليكا لللبن تمليك اللبن ليس إيجارا، فيكون المتصور هذين الشقين هذان الشقان فقط. أما أن تملك المرأة منفعتها منفعة الارتضاع بلبنها للمستأجر على حد تمليك منفعة الأعيان في باب إجارة الأعيان، هذا مستلزم لتسلط المستأجر على رقبة المرأة الحرة سلطنة هي مفاد الإجارة، فإن الإجارة تسليط على العين، وإن لم تكن تمليكا للعين لكنها تسليط على العين، وهذا التسليط خلاف الحرية، مناقض مع حرية الأجير، أنه لا على مع أنه لا يمكن للحر أن يسلط الغير على رقبة نفسه، سواء تسليطا مالكيا أو تسليطا حقيا بهذا المقدار الموجود في باب الإجارة. هذا أيضا منافي مع ذلك الارتكاز أو تلك الأدلة، لو فرض وجود أدلة لفظية على بطلان بيع الحر لنفسه. فينحصر وجه الإجارة الصحيحة في الوجهين المذكورين، إما أن تؤجر العمل فيكون من باب الإجارة على الأعمال، أو يكون من باب تمليك اللبن، تملك اللبن حينئذ يأتي ذاك الإشكال أن هذا يكون بيعا ولا يكون هذا بحسب الحقيقة منفعة تمليكا للعين، لأن اللبن عين موجودة، لأن لو أريد تمليكها تمليك الموجود بالفعل، ولو أريد تمليك ما سوف يأتي حينئذ ذاك تمليك بيع أشبه ببيع السلف مثلا، فلا بد فيه من علاج ذاك الإشكال، أن هذا يكون بابه باب تمليك العين لا باب الإجارة. هذا ما ينبغي أن يذكر في الجهة الأولى. الجهة الثانية في هذه المسألة هي أنه الإجارة، الآن القدر المتيقن من صحة الإجارة وصحة الإجارة أن المرأة تؤجر نفسها لعمل الإرضاء، لفعل الإرضاء، لا بد من تحديد مدة معينة مثلا أو زمان لهذا الشيء يحدد ذلك. من جملة الأمور التي يبحث في هذه الجهة أنه هل لا بد من تحديد ومشاهدة الصبي المرتضع الذي استأجرت المرأة لإرضاعه أو لا يجب ذلك، لا بد من تعيينه وتشخيصه أو لا يجب ذلك. السيد المعتني يفصل بينما إذا كانت الإجارة للمرأة على الإرضاء، إذا كانت الإجارة على الإرضاء فلا بد يقول من تعيين الصبي، إما تشخيصه في الخارج أو تعيين خصوصياته وأوصافه من حيث مثلا السن والقابلية ومقدار الارتضاع في مثل هذا الصبي، فإن الصبيان يختلفون باختلاف مراحل سنينهم أو باختلاف خصوصياتهم الذاتية في كمية الارتضاع، فلكي لا يلزم حينئذ الغرر لأن العمل عمل الإرضاع لصبي مثلا ذو سن في أسنان قليلة عمل أقل من إرضاع صبي في سن أكبر مثلا، أو صبي أكول من صبي لا أقل أكلان ويشبع بسرعة من الرضاع، فإن هذا يؤدي إلى قلة العمل عمل الإرضاع وكثرته، وبالتالي الاختلاف في مقدار هذا العمل وهو عمل الإرضاع المتعلق بالإجارة يؤدي إلى الجهل بمقدارها والجهل بماليتها لا محالة، مقدارها وخصوصياتها من هذه الناحية تؤثر في مالية العمل زيادة ونقيصة، فقد يؤدي إلى الغرر، يوجب الغرر، لا بد من دفع هذا الغرر بتعيين الصبي وتشخيصه في الخارج وتشخيص سنه وخصوصياته، أو بذكر أوصاف وقيود بمجموع هذه القيود أيضا يرتفع الغرر. أفرض يقال أنه في اليوم يرضع ترضع كذا ساعة مثلا، ولصبي في هذا السن يذكر سن الصبي بشكل كلي في السن في السنة في الستة أشهر الأولى مثلا أو الثانية من عمره، وبهذا يرتفع الغرر إذا كان هذا أمرا مقدارا عرفيا في مقام التعيين والتشخيص المقدار الذي يستلزمه هذا مثل هذا الصبي من عمل الإرضاع، فيخرج تخرج الإجارة عن الغررية. هذا إذا ففي مثل هذه الحالة لا بد من التعيين. الحالة الأخرى أن يكون الاستئجار ليس على عمل الإرضاع للصبي بالخصوص، وإنما الاستئجار وقع على جميع منافع على جميع منافع المرأة المرضعة بنحو الأجير الخاص، أن تكون الإجارة على نحو الأجير الخاص، أن يستأجر المستأجر المرأة المرضعة مثلا في بتمام منافعها في اليوم أو في 24 ساعة مثلا، يستأجرها بتمام منافعها، تمام منافعها التي منها الرضاع أيضا، تمام منافعها تكون هذه المنافع والأعمال التي يمكن أن تصدر منها مملوكة للمستأجر في تمام هذا الوقت المحدد. إذا كانت الإجارة بنحو الأجير الخاص بما بالنحو الذي يكون في باب الأجير الخاص، أي تمام المنافع، فحينئذ في مثل ذلك لا يحتاج إلى التعيين، تعيين الطفل وخصوصيات الطفل ونحو ذلك. ففصل السيد الماتين بين ما إذا كان متعلق الإجارة عمل الإرضاع بالخصوص، كما في الإجارة على عمل معين هذا لا بد من تعيينه، تعيين خصوصيات العمل وخصوصيات الصبي الدخيلة بالتبع في تشخيص خصوصيات العمل وخصوصيات الإرضاع كمية وكيفية ليرتفع الغرض. وأما إذا كان متعلق الإجارة تمام المنافع كما في الأجير الخاص، لا يحتاج إلى تعيين الطفل والصبي ولا بيان خصوصياته، لأنه في مثل هذه الحالة يكون المستأجر عليه والمملك بعقد الإجارة تمام ما يمكن أن يصدر من هذه المرأة من عمل في هذا في مدة الإجارة، لا خصوص عمل معين أو رضاع معين، تمام مراتب الرضاع الممكنة والتي يتمكن منها تمكنا عرفيا، تتمكن المرأة المرضعة منها بالتمكن العرفي، تمام أنحاء تلك المنافع وتلك المراتب من الرضاع تصبح ملكا للمستأجر، لا خصوص رضاع معين، لأن هذا خلف فرض كون الإجارة على تمام المنافع. تمام المنافع يكون من جملتها مراتب الرضاع الدانية والعالية، ذات القيم العالية والقيم الدانية كلها تكون مملوكة بكون الإجارة على تمام المنافع، كل هذه المراتب والمنافع تكون مملوكة لا محالة. فإذا كانت مملوكة فلا أحتاج إلى تعيين الصبي، إذ لا يكون متعلق الإجارة مرتبة واحدة من هذه المراتب ومنفعة واحدة، لكي يقال هذه المنفعة لابد من تعيينها وتشخيصها وإلا يلزم الغرار. إذا كانت العالية قيمة أو الدانية قيمة تختلف من حيث القيمة والمالية، وهذا غرر تمامها مملوك. ومن هنا يعرف أن الوجه في عدم الحاجة إلى التعيين فيما إذا كانت الإجارة بنحو الأجير الخاص، أي لتمام المنافع، عدم الحاجة إلى التعيين، لا لما ذكره في المستمسك من أنه هنا يكون التعارف الخارجي هو المعين، حتى يقال بأنه قد يكون التعارف الخارجي في الإرضاع أيضا، في الأجير غير الخاص، الأجير على الرضاع فقط، الإرضاع فقط أيضا قد يكون فيه تعارف خارجي، فينقض على هذا التفصيل. الملاك والمدرك لعدم أو السبب لعدم الحاجة إلى التعيين في الأجير الخاص أن تمام تلك المراتب المتفاوتة من العمل، من عمل الإرضاع كلها مملوكة، فلا معنى لأن يكون فيه غرر، أي غرر، كلها كل ما يعقل أن يصدر من هذه المرأة ويتمكن منها من الإرضاع مملوك لهذا المستأجر إذا كانت الإجارة بنحو الأجير الخاص وبتمام المنافع، فلا يكون فيه غرر، لا أنه يكون فيه جهل، وهذا الجهل حينئذ يرتفع بالتعارف الخارجي حتى يقال هذا التعارف كما يمكن فرضه في الأجير الخاص يمكن فرضه في الأجير على الإرضاع، لا بنحو تمام المنافع بل على رضاع واحد أو رضاعين في اليوم مثلا. نكتة عدم الغرر في الثاني بلا حاجة إلى تعيين لم يكن التعارف لكي يرد النقض بأن هذا قد يتحقق في الأول أيضا في الشق الأول، نكتته أنه حينما تكون الإجارة بنحو الإجارة على تمام المنافع تمام تلك المراتب تكون مملوكة فلا غرر على كل حال. وإن شئتم قلتم المملوك هو ما تتمكن منه المرأة من الإرضاع، وما تتمكن متعين ليس فيه غرر. هذه المرأة على كل حال تتمكن من أن ترضع في خلال اليوم مثلا كذا مدة وكذا خصوصية من الطيف، كل ما تتمكن منه خارجا أو قولوا هكذا استعدادها لأن ترضع أي مقدار مما تتمكن عليه، هذا الاستعداد معلوم في المرأة، لا يحتاج في تعيينها إلى تعيين الصبي وتشخيص الصبي الذي يرتضع، خلاف هناك في الشق الأول يكون متعلق الإجارة إرضاع صبي، يختلف هذا الإرضاع من صبي إلى صبي آخر، هنا يكون متعلق التملك ما في المرأة من القدرة على الإرضاع سواء لصبي واحد أو لصبيين أكثر أقل. هذه القدرة التي هي معنى تمام المنافع تكون مملوكة، فيرتفع الغرر من ناحية المرأة بتشخيص قدرة المرأة ومدى قوة المرأة على الإرضاع بلا حاجة إلى تعيين الصبي المرتضع، تشخيصه وتشخيص خصوصياته. إذن فوجه عدم الغررية في الشق الثاني ليس هو التعارف الخارجي لكي يقال هذا التعارف، هناك يمكن فرضه. هذه أيضا الجهة الثانية من البحث. الجهة الثالثة من البحث تأتي